القدس وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، أجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، ما لي يد فيما جرى فالأمر ما أمر، وأنا ضعيف ليس لي أثر، عار على السمع والبصر، وأنا بسيف الحرف أنتحر، وأنا اللهيب وقادة المطر، فمتى سأستعر؟ بهذه الكلمات لخص الشاعر العربي الكبير أحمد مطر قصة الأمة مع مدينة القدس، معاتبا ومستصرخا وجدانها حول ما تقوم به الصهاينة بتدنيس قدس الأقداس ثالث الحرمين وأولى القبلتين. نقف اليوم مجددا في حديثنا عن القدس معكم مشاهدينا الكرام ومع فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. أهلا بكم يا دكتورنا.
أهلا بك.
يا مرحبا بكم وجزاكم الله خيرا. نقف اليوم للحديث عن مدينة القدس متوسعين فيها لندور في رحلة جميلة بين أركانها ومقدساتها، بين أبوابها ومحاريبها. نتحدث عن هذه المدينة، عن معاناتها وعن صمود أهلها، وعن الدور المطلوب منا لنصرة القدس وأهل القدس ومقدسات القدس. ندعوكم لتنضموا إلينا في هذه الرحلة المصورة إلى مدينة القدس عبر تقريرنا التالي.
والقصة لا زالت تحكى.
هنا القدس، هنا التاريخ والعراقة والإبداع، وها هو سورها المنيع يبلغ طوله 4200 متر، يعود إلى اليابوسيين ثم الرومان والبيزنطيين حتى أخذ شكله الحالي في العهد العثماني. ومن أصل 11 بابا بقي أخيرا 7 أبواب مفتوحة، أبرزها باب العمود الذي يقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القدس ويعود تاريخه إلى عهد السلطان سليمان القانوني، وباب الساهرة والأسباط، كما تضم باب المغاربة الواقع في الحائط الجنوبي لسور القدس ويعتبر أصغر أبواب القدس، بالإضافة لأبواب النبي داود وباب الخليل وباب جديد.
كثيراً من الحضارات تقلبت على هذه المدينة، شكلت طبقات أثرية تحير المشاهد والزائر في معرفة تاريخ المدينة الحقيقي. تراكم هذه الحضارات، تراكم هذه الاحتلالات لهذه المدينة أدى إلى بوتقة ضخمة جدا من التاريخ الممتزج مع بعضه البعض.
وللقدس شواهد أخرى على التاريخ، فأحياؤها الأربعة ما زالت مبانيها قائمة، أكبرها الحي الإسلامي ويضم قبة الصخرة المشرفة التي تشرق كل صباح مع الشمس وتكمل نسيج خيوطها بقبتها الذهبية. أما ما سمي بحي اليهود ألا وهي حارة المغاربة، والذي أقدمت سلطات الاحتلال على هدمها بعد حرب عام 1967 لتظهر ساحة حائط البراق المسمى بالمبكى، وإلى جانبه الحي المسيحي الواقع في الركن الشمالي الغربي من البلدة القديمة، ويحتوي 40 موقعاً من الأماكن المقدسة المسيحية أبرزها كنيسة القيامة. أما الأرمني فهو أصغر الأحياء، فمعظم سكانه من الأرمن المسيحيين، بيوته كلها منتظمة حول كاتدرائية القديس يعقوب الأرثوذكسية من القرن الثاني عشر الميلادي.
في عنا المربع المسيحي، المربع الأرمني، المربع اليهودي. المربع اليهودي هو عبارة عن حارات إسلامية، مجموعة من الحارات الإسلامية، بالإضافة لحارة صغيرة كانت تسمى حارة اليهود. بسنة 67 تم مصادرة هاي الحارات وتحويلها لليهود وتسميتها باسم المربع اليهودي. يعني بتخيل إنه إحنا مدينة القدس المدينة الوحيدة اللي المسلمين بيصلوا وبنزلوا على كنيسة يزوروها وبضوا شموع فيها، والمدينة الوحيدة كمان اللي المسيحية بوقفوا مع المسلمين يدافعوا فيها عن المساجد، لأنه إحنا تربينا كمدينة، تربينا مع بعض ونشأنا مع بعض ونشأنا الاحترام الآخر وتقبل الآخر، وإنه إحنا كفلسطينيين إحنا واحد.
وفي أزقة القدس القديمة ترى بوضوح تجلي الفن المعماري في جدرانها ومنازلها وشوارعها، ففي كل تفصيل هدف علمي بجمال معماري مميز. فهنا تمتد شرفات خشبية، والمنازل بنيت من حجر الأرض الخالص، وقباب تمتد من سطح لسطح، ونوافذ في كل كسرة بها هدف وفن. بالقدس يتتوج فن العمارة بأروع صوره، وأبرزها المسجد الأقصى الذي يعتبر درة المساجد وأكثر إتقاناً، ومتاحف المدينة وآثار تتكلم عن القدس وتاريخها وجمالها وتشهد. فهناك المكتبات والزوايا وخانات الضيافة بما يشمل الحمامات القديمة وسبيل الماء مثل خان السلطان وخان الظاهر. أما تكايا الخير فما زالت قائمة بعطائها مثل تكية خاسكي سلطان.
تكية مثلا الشوربة اللي بتميزها، اللي أغلب أهالي البلد القديمة أكلوا منها، يعني هي عبارة عن قمح مطبوخ، وأهالي البلد القديمة بزيدوا عليها سكر وبيأكلوها، فهي كمان وجبة مقدسية اللي توزع من الفترة العثمانية لحد اليوم، وكل يوم أحد تقدروا أنه تروحوا وتشوفوا الأطفال الصغار وهم بيجوبوا هاي الوجبة.
ولكن تراث القدس تاريخها وجمالها أقلق المحتل الذي منذ أول لحظات احتلاله لها كانت يده تهدم أبرز أبوابها باب المغاربة، وتدفن حجارتها ظناً أن التاريخ كالغبار يطير بعدها. ثم كان حرق المسجد الأقصى وتحويل بعض من مساجدها ومتاحفها لمعسكرات ومستوطنات، وكون القدس في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر لم يحميها من جرائم الاحتلال.
والقصة لا زالت تحكى.
حفظ الله القدس وكتب الصلاة في المسجد الأقصى فيها إلى كل من يدعو الله سبحانه وتعالى ويرجو ذلك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام للحديث عن مدينة القدس مع ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان، وهو الأمين العام لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر. مبارك هذا المنصب الجديد دكتور.
جزاك الله كل خير، أسأل الله أن يجعله إن شاء الله في سبيل مرضاته، وأن يكون سببا إن شاء الله وطريقا لتحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين.
نفع الله بكم يا دكتور. وأيضا يعني لابد من التعريف أن الدكتور صلاح الدين سلطان هو رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفي رابطة علماء أهل السنة، وهو أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. أعانكم الله على يعني هذه المناصب الكثيرة يا دكتور.
الله المستعان.
في المسؤولية تكليف ولا تشريف، نفع الله بكم. دكتور، نتحدث عن مدينة القدس. مدينة القدس هي مهبط الرسالات، وهي مدينة الأديان، ولها احترام ولها قدسية في معظم أو في الأديان السماوية جميعا ولدى كل الشعوب. فلماذا هذه المكانة للقدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد. المدينة اسمها القدس، يعني مسألة تقديس هذه المدينة لم يأتي يعني فقط مما جعله الله تبارك وتعالى في أقصاها، في أطرافها، في مقابرها، في أبوابها، في وإنما حتى في اسمها. فهذا الاسم الجميل الرقيق الذي يلمس بشاشة القلب، عندما تقول كلمة القدس تشعر بأن هناك التحاما بين الزمان والمكان، بين التاريخ والواقع، بين البركة والنور، بين الروح التي تملأ عبق هذا المكان بتاريخ الرسالات. وعندما تذكر القدس وتذكر أن هذه الأرض هي ثاني مكان على وجه الأرض بني فيه بيت لله تبارك وتعالى بعد بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أصبح فيه توأمة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وتعمقت وتأصلت هذه التوأمة برحلة الإسراء والمعراج في آية واحدة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا مدينة القدس هذه هي مركز البركة، يعني في يعني في نص القرآن الكريم هي إشعاع النور والبركة، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل لمكة الروح من البركة والنور للعالم كله، كذلك الذي باركنا حوله الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه المدينة فعلا تلامس شغاف القلب، والإنسان لما يكون عنده ابن بيحبه جدا، هذا الابن ده تعرض لمرض يزداد هذا الحب، كما سئلت المرأة أي أولادك أحب إليك، قالت هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، قيل فلا بد أن أحدهم أحب إليك من الثاني، يعني لازم يكون. قالت المريض حتى يبرأ، والمسافر حتى يعود،
يا سلام،
والصغير حتى يكبر. فإذا كانت القدس بكل هذه المكانة وهي تتعرض لاحتلال بغيض كما يقول الشاعر محمود عمر، والقدس ها هي قريبة، ويقول القدس تعرف من هم أحبابها، أحبابها أحفاد عزة خالد وأبي عبيدة، أحفادها من قد أباد الخوف عنده، أحفادها من حمل السلاح يريد ربه. هذه الكلمات، ثم يقول يقف الزناة ببابها ويتلمظ هؤلاء بكل شبر من أرض فلسطين وأرض القدس بشكل خاص. فحنين الإنسان وإشفاق الإنسان على هذه المدينة المقدسة وحب الإنسان لهذه المدينة تضاعف. وإذا كان يقف هؤلاء الأعداء حائلا دون زيارتها محررين، فيزداد الشوق أكثر، كأنك أنت عندك ابنك أو بنتك أو أختك في مكان وهناك واحد من أعلاج الناس يمنعك أن تصل إليها أو أن تصل إلى ولدك، فأنت تشعر مزيد من الإشفاق ومزيد من الغضب الحاد لهؤلاء أو على هؤلاء الذين يحتكرون هذه الأرض الآن ويحتجزون فيها أشرف عباد الله تبارك وتعالى من إخواننا الأسرى، ويمنعون شباب هذه الأمة إلا إذا وصل فوق 50 أن يذهب إلى المسجد الحرام، ويسمحون
إلى المسجد الأقصى
ويسمحون بأن يدخل الجنود بأعلام صهيونية وقنابل وسلاح إلى ساحات وباحات المسجد الأقصى. هذه المدينة المقدسة التي تمر فيها فتجد قبر سيدنا موسى عليه السلام في الجهة الشرقية، وتجد قبر السيدة مريم، وتذكر سيدنا عيسى يعني ولد في هذه كلها.
إذن مدينة القدس دكتور لها مكانة مقدسة ليس فقط في الإسلام، بل في مختلف الديانات السماوية، لدى المسيحية، لدى اليهودية.
ولذلك قضية القدس نحن نقول دائما لها ثلاثة أبعاد.
نعم.
البعد الإسلامي بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بالأنبياء جميعا،
صلى الله عليه وسلم،
وتحولت إلى القبلة الأولى بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم بسندهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال صلينا 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت الله، إلى بيت المقدس، حتى أنزل الله تعالى قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، إلى آخر الحديث. لكن هي كمكانة تاريخية لسيدنا إبراهيم عليه السلام، دخل إلى هذه الأرض المقدسة، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام، هي أكثر أرض بعد مكة زارها أنبياء الله تبارك وتعالى، بل هي أكثر أرض قبل مكة دفن فيها من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهي الأرض الوحيدة على مدار تاريخ هذه الأمة التي جمع الله فيها الأنبياء جميعا من العالم كله أو من التاريخ كله، أيضا جمعهم ليصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما صار هذا يعني أمرين: الأمر الأول أن حماية وعناية المسجد الأقصى في رقبة المسلمين، قيادة مسألة المسجد الأقصى يجب أن تبقى في يد المسلمين. الأمر الثاني أنه يجب أن تفتح لكل الأديان ولا يحتكرها أبدا أصحاب دين واحد. وتاريخيا جميع الأوقات التي كان المسلمون يحكمون الأرض المقدسة حكما تاما ليس ناقصا، كان كل الأديان تستطيع أن تمارس العبادة فيها.
نعم.
نصارى والمسيحيين وغيرهم، لكن لم يكن هذا الوضع من الاحتكار إلا على أيدي أعداء الله من الصليبيين ثم من المغول ثم الآن من هؤلاء الصهاينة.
دكتور، ورد في الأثر أن حب الأوطان من الإيمان، نريد بعد الفاصل أن نتوسع معكم عن قيمة حب الوطن في الإسلام، وهل هو فعل إسلامي ولا هو فعل فطري لا علاقة له بالدين. هذا سيكون محور حديثنا إن شاء الله بتوسع مع فضيلة الدكتور صلاح الدين سلطان، ومعكم أيضا مشاهدين الكرام بعد أن نقف مع هذا الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ومرة أخرى نرحب بالأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان. حياكم الله يا دكتور.
أهلا بك.
كنت قد سألت فضيلتكم قبل الفاصل، حب الأوطان من الإيمان، هل لحب الأوطان تأصيل شرعي في الإسلام؟
في الحقيقة أنا عملت كتاب كامل عن المواطنة في الشريعة الإسلامية، حقوقها وضوابطها ومجالات يعني هذه المواطنة في الإسلام، ولم أجد نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا ويحب الموطن الذي ولد فيه.
نعم.
ويعني عاش يعني يتنسم بهوائه واستعذب ماءه ويتعامل مع أفراده، فيتحول هذا في عرف المسلم إلى الانتماء إلى هذه الديار.
نعم.
ولذلك الإسلام قرن القتل بالإخراج من الديار، لأن الإنسان تخرج روحه ولا يطلع من أرضه.
نعم.
ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، الله سبحانه وتعالى عندما يذكر أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تخرجون أنفسكم من دياركم، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إلى آخر آية سورة البقرة. أجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاش في مكة عاش الولاء الكبير لمكة، ولما خرج منها قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت.
صحيح.
لكنه لما ذهب واستوطن المدينة قال: اللهم إن إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك ليثرب بضعفي ما دعا إبراهيم لمكة من البركة.
نعم.
ضعفي، العلماء بيقولوا 4 أضعاف في المدينة.
نعم.
من البركة في المدينة المنورة. فإذا كانت هذه الأرض التي يعني عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يولد بها ودعا لها بالبركة ودعا أن ينقل حماها إلى الجحفة، فصارت حتى الجانب البيئي والتنفس و السلامة والصحة البدنية في التعامل مع مائها ومع هوائها وتربتها انتقلت هذه الأمراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا المثل الكبير جدا في الولاء للمكان الذي يعيش فيه. لكن في المقابل الإنسان يعيش ولاء لكل أرض مقدسة حتى لو لم يولد بها، فأنا لست ابن مكة ولكن عندي ولاء لمكة والمدينة ولاء شديد، لست مولودا في القدس لكن أشعر أن هذه بلدي وهذه قطعة من قلبي وأنها جزء من دمي وعروقي، وهي تجري القدس يجري حبها في كل ذرة من ذرات جسمي.
طيب دكتور، كيف يمكن لنا أن نفهم هذا الكلام في سياق دعوة الإسلام إلى الابتعاد عن العنصرية والتحزب والانتماء العاطفي الشديد إلى الأرض؟
في هذا الإطار قسمت الولاء إلى عدد من الدوائر. الدائرة أنك بتنتمي للقرية اللي أنت تولدت فيها، الحتة بتاعتك حتى جوه البلد نفسها.
نعم.
يعني تبقى أنت في القاهرة وتميل إلى القرية التي ولدت فيها.
نعم.
وتبقى موجود في الأردن في العاصمة عمان وعندك ولاءك للقرية اللي أنت تولدت فيها.
نعم.
هكذا يعني كل إنسان، وبعدين ولاء للبلد الذي يعيش فيه، ثم ولاء للبلاد المقدسة، ثم ولاء للأمة للبلاد الإسلامية أي بلد يذكر عليه اسم الله، ثم ولاء للأرض كلها، واستعمركم في الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فالله أن أنشأنا من الأرض واستعمرنا يجعلنا نعمر هذه الأرض.
نعم.
فعمارة الأرض تأتي من الشعور بالتكليف الرباني أن الإنسان لابد أن يعمر أي أرض حتى لو كانت أرض في بلاد غير إسلامية.
نعم.
الأرض نفسها تسبح لله عز وجل، والولاء لابد أن يكون متعددا وليس بينه تعارض على الإطلاق.
نعم، الله يفتح عليكم يا نعم. دكتور، يعني باسمك وباسم مشاهدينا نرحب الآن بالأستاذ محمود عطاء الناطق باسم مؤسسة الأقصى للوقف والتراث. حياكم الله يا أستاذ محمود، السلام عليكم. أستاذ محمود أهلا بك معنا.
حياك الله أخي الكريم،
أهلا ومرحبا بك، ونحيي كل أهل فلسطين. أستاذ محمود، هلا حدثتنا عن القدس القديمة.
القدس القديمة طبعا هي البلدة المصورة بالصور، وطبعا الجزء الأكبر منها أو الجزء الأهم منها هو المسجد الأقصى المبارك. ومساحة البلدة القديمة هو عبارة عن كيلو متر مربع، يعني ما يقارب 1000 دنم. وطبعا هذه البلدة القديمة فيها كثير من المعالم البارزة الإسلامية والمسيحية.
نعم.
منها طبعا السور الكبير وهو الذي بناه سليمان القانوني، السور العظيم، وفيه أيضا كثير من العقارات. وطبعا تحتضن البلدة القديمة نحو 30,000 مسلم يعيشون في بيوت البلدة القديمة، و3,000 مسيحي. وهناك حارة أو حي تم الاستيلاء عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967.
نعم.
يسكنه المستوطنون من الإسرائيليين المحتلين. وطبعا من أشهر ما في البلدة القديمة سوقها القديم، وهو هناك سوقين، سوق خان الزيت وسوق باب الواد. هذه طبعا البلدة القديمة في القدس.
نعم، يعني نقلتنا بأجواء ومفردات جميلة إلى رحلتنا إلى القدس. أستاذ محمود عطاء، ماذا عن إن كان هنالك ملامح أو صور لا زالت عالقة في الذاكرة حول المدينة المعتقة، حول القدس المعتقة؟
حقيقة يعني كل القدس فيها مناظر عجيبة ومناظر مهمة جدا. عندما ترى العمائر التاريخية، إن كان من الفترة المملوكية والفترة الأيوبية والفترة العثمانية، كثير من العمائر هي عمائر عثمانية، ولا شك أن هذا شيء جميل.
نعم.
وطبعا يدخلك إلى التاريخ من أوسع أبوابه، ويدل على الحضارة الإسلامية.
نعم.
في القدس القديمة.
نعم. طيب أستاذ محمود، الفلسطينيون وأصحاب الأرض من الأباء والأجداد يسعون إلى غرس هذه الصورة الجميلة في الأجيال الجديدة، أن هذه مدينتكم والمحافظة عليها واجب وطني وإنساني وشرعي، لكن الاحتلال ينهج سياسة مختلفة في محاولة محو هذا من الذاكرة العالمية. هل لك أن تحدثنا أكثر عن سياسات الاحتلال لمحو الحقوق الفلسطينية من الذاكرة؟
الاحتلال يحاول طمس المعالم من خلال الحفريات.
نعم.
وهي كثيرة جدا، ومن خلال السيطرة على كثير من العمائر الإسلامية. ويحاول طبعا البناء حديث مكان البناء القديم ليخفي المعالم التاريخية في القدس القديمة.
نعم. طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ محمود لو تكرمت، أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان. دكتور، الصهاينة لا ينفكوا في بحثهم المتوهم عن هيكل مزعوم أو عن حجر أساس لديانتهم، لكنهم لم يجدوا في مرة من المرات أثرا حقيقيا يدل عليهم. لماذا يواصلون البحث؟ ما الذي يريدونه؟
اليهود الذين واصلوا البحث طويلا لتحريف كتاب الله تبارك وتعالى التوراة الذي نزل عند الله عز وجل، هم أساتذة التزوير والتحريف في العالم كله. وأنا لا أحسب أمة في العالم ضليعة في تزوير الحقائق مثل اليهود، فهم يتمنون أن يجدوا شيئا يمكن أن يتذرعوا به.
نعم.
ولن يجدوا، لكنهم مع هذا يكذبون وسيظلون يكذبون حتى يخرجهم إن شاء الله هؤلاء المرابطون من العالم كله الذين يعدون الآن لتحرير فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى. فالشيء من معدنه لا يستغرب. فهؤلاء حرفوا كتاب الله ولطخوا سيرة الأنبياء وقالوا في حق الله كلاما رديئا جدا، فلا تستغرب أن يحرفوا المكان وأن يشوهوا المكان وأن يعني يستمروا في هذه الحفريات الرهيبة 90 متر تحت المسجد الأقصى ليجدوا أثرا واحدا يدل على الهيكل المزعوم، لا يجدون شيئا. وتحت المدينة أصبحت كأنها خرابة تحت الـ 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 الأرض من الحفريات الرهيبة في مدينة القدس كلها 200 ألف اسم تشويه لأسماء عربية أصيلة في هذه المدينة تاريخية، و 200 ألف اسم يتغير، حتى المقابر لم تسلم منهم. المقابر وضعوا القمامة أجلكم الله في أماكن فيها عدد كبير من الصحابة وعدد كبير من الشهداء في المعارك أيام صلاح الدين أيوبي، المقابر أنبياء الله سبحانه وتعالى، المساجد تتعرض لحملة شرسة. يعني هذا الإجرام مركب،
يعني والشواهد تتحدث عن يعني احتلال كثير من المساجد وتحويلها الى اسطبلات خيول والعياذ بالله والى ما شابه. بدايه اسمح لي دكتور ان اشكر الاستاذ محمود عطا، يبدو ان فقدناه، وهو الناطق الاعلامي باسم مؤسسه الاقصى لوقف التراث، فنشكره شكرا جزيلا كان معنا. اعود اليك دكتور صلاح وحديثنا عن الانفاق التي فعلا باتت تهدد حقيقه كيانات المسجد الاقصى واستقراره في مكانه. هذه الجهود الصهيونية الحثيثة في البحث عن مزاعم، هل يقابلها نفس المستوى من الجهود الفلسطينية والإسلامية في الدفاع عن المدينة المقدسة؟ أرجو أن تكون الإجابة من الواقع دكتور.
نحن عندنا أمران خطيران جدا في هذا الإطار، الوعي المزيف والوعي المخدر.
يمكن نوضح المفاهيم أكثر دكتور.
الوعي المزيف، هناك تزييف للحقائق على مستوى الفكر الإسلامي الموجود في العالم العربي والإسلامي. إن أرض فلسطين، أهل فلسطين مختلفين وما فيش مصالحة بينهم، ينسون أصل القضية. أنا أقول لا قدر الله لو أن جميع أهل فلسطين تركوا القضية كلها، تبقى قضية إسلامية، تبقى قضية عربية يدخل فيها إخواننا المسيحيون. أن القدس القديمة كما سمعنا فيها 5000 واحد مسيحي، فيها كنائس تاريخية. القدس مدينة إنسانية، وهيئة اليونسكو اعتبرتها مدينة من أكبر مدن الآثار الموجودة في العالم، فتشويه أي شيء فيها لا يمكن أن يكون جائزا، لا إسلاميا ولا عربيا ولا إنسانيا. لكن العالم يغذي اليهود ويعطيهم الأموال والمعدات والآلات والدعم اللوجستي والدعم الإعلامي والدعم السياسي لكي تفعل ما تشاء. فعلى مستوى الواقع نحن حقيقة عندنا جرح ينزف، ولا زلت أردد لمن يحب أن يدخل على يعني خطبة لي من أرق وأدق وأقوى الخطب متعلقة بالقدس. القدس أزمة ثقة في الله، جعلت يعني هذه المسألة رقم واحد في رقبة العلماء الذين لا يثقون في الله ولا يتحملون مسؤوليتهم عن تحرير هذه المدينة المقدسة، ثم الأمراء والزعماء والرؤساء، ثم عموم هذه الأمة. وذكرت أمثلة يعني على أرض الواقع بعد التأصيل التنزيل، ثم ذكرت جوانب عملية لكل فئة من هذه الفئات كيف تقوم بحماية القدس بعد أن تثق في الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى هو رازقهم، أنه يحميهم، أنه ينصرهم، أنه يرحمهم، أنه يعلي درجاتهم. بل إنني أريد أن أقول والله كأن كثير ممن ابتعد عن قضية القدس وفلسطين لا يصلح لهذا الشرف، فيهيئ الله من شباب ورجال ويعني هذه الأمة وفتيان هذه الأمة الآن من يستحقون أن يكونوا أهلا لهذا الشرف. وأنا أقول لكل إنسان سواء كان حاكما أو محكوما، غنيا أو فقيرا، صحيحا أو مريضا، متعلما أم غير متعلم، أقول والله تحرمون من بركات القدس الكثير، تحرمون من هذه الأرض المقدسة وبركاتها ونفحاتها ما لا يحصى عددا، عندما تنسون أو تتناسون قضية المسجد الأقصى، قضية القدس، قضية فلسطين.
دكتور عفوا، هذا كان الكلام حول البند الأول وهو التزييف، ماذا عن التخدير؟
تخدير الوعي بتعلق بواحد عنده فكرة جيدة عن القدس، أنها أرض مقدسة وأنها محتلة، ومتابع ما يجري فيها من حفريات، من تهويد، من ظلم، من قهر، من طغيان، من يعني إرهاق لأبنائها الفلسطينيين. يعني بأنواع كثيرة تكلمنا في حلقات سابقة، ومع ذلك لا يفعل شيئا. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا النوع في القرآن الكريم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. الفئة الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي الفئة الثالثة التي لم تقع تحت الوعي المزيف أو الوعي المخدر الذي لا يقدم شيئا.
نعم.
كأن واحد جسمه سليم لكن شرب حاجة وجسمه متخدر ومسترخي.
نعم.
وعنده عين وسمع وبصر وكل شيء ولا يفعل شيئا. لكن الوعي المزيف عامل زي واحد جات له حادثة شوهت وجهه وقطعت دراعه بأصبح معوق في فهذا يشبه الوعي المزيف. لكن الوعي المخدر جسمه سليم لكن هامد لا يفعل شيئا. رقم صفر من الأصفار على الشمال في تاريخ هذه الأمة وفي بنيان هذه الأمة. لكن هؤلاء الذين أكرمهم الله بحمل أمانة الأقصى يقول الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دول هيوصلوا في يوم من الأيام وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير.
نعم.
فسيحدث إن شاء الله أن نعود إلى أرضنا في القدس بإذن الله تعالى.
اللهم أمين رب العالمين.
إن شاء الله.
وأعيد وكرم ما بدأت بها أنها قضية إسلامية قبل كل شيء، فحينما يتحدث دكتور فاضل من مصر ويقول نعود إلى أرضنا في القدس ليطمئن أهل فلسطين أن المسلمون جميعا يشاركونكم في الدفاع عن هذه الأرض المقدسة قدس الأقداس العاصمة الفلسطينية الأبدية والأزلية. فاصل قصير لنعود معا بمشيئة الله لنكمل حلقتنا من مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة من مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبحر نحن وإياكم في رحلة نحو المسجد الأقصى وربان رحلتنا الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان. مرحبا بكم من جديد دكتورنا.
أهلا بك أستاذ نديم.
دكتور، في قضية شائكة جدا وبحاجة إلى تأصيل شرعي وإلى تنزيل على أرض الواقع بفهم واقع حقيقي دون يعني أحيانا التطرق إلى مثاليات غير موجودة على أرض الواقع، وهي قضية زيارة مدينة القدس. معلوم أن مدينة القدس تتبع الآن إلى دولة الاحتلال، فمن يعني يرغب بزيارتها نتحدث من خارج الفلسطينيين اللي جوا فلسطين التاريخية يحتاج إلى إذن وتأشيرة، وهي بالتأكيد من دولة الاحتلال ومن سفاراتها الموجودة في الخارج. فهل من الصواب أن يأتي العلماء، أن يأتي الأفراد على اختلاف المستويات لزيارة القدس عبر هذه التأشيرات؟ هل هو دعم للمدينة أم أنه تطبيع مرفوض؟
الحقيقة هناك اتفاق من العلماء الربانيين، العلماء المجاهدين، العلماء الذين ينتمون إلى القضية الفلسطينية انتماء حقيقيا لا وهميا، على عدم زيارة القدس إلا مجاهدين محررين.
نعم.
وعدم الدخول فيما يعد عند الصهاينة تطبيعا. الصهاينة يتمنون هذه المسألة، والصهاينة إذا تمنوا شيئا قطعا هذا الشيء يخدم مصالحهم. إن بيجي العلماء ودي أرض احنا فتحين الحدود للناس، وهم في الوقت نفسه يخنقون إخوانهم في غزة. الذين ذهبوا لم يذهب واحد منهم ليطرق أبواب غزة، بل لم يتكلم كلمة عن ما يجري لإخواننا منذ سنوات. دخلنا في العام الخامس، العرب لم يستمر الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب الكفار طالبوا برفع الحصار عن المسلمين في شعب أبي طالب، لكن العرب المسلمين الموجودين والمشايخ والعلماء لم يشتركوا في رفع الحصار عن غزة، ويذهبون بتأشيرة للاحتلال الصهيوني بما يؤكد هيمنة هؤلاء الصهاينة. الرفض يعني رفض الاحتلال، رفض هيمنته على هذا المكان مع أشواقنا إلى هذا المكان. هذا يضاعف الأشواق أن نعد العدة لهذه الغزوة القادمة إن شاء الله، هذه المعركة القادمة مع هؤلاء الصهاينة.
لو كان دكتور القدس تبقى على واقعها، لكن حينما يأتي هؤلاء الدعاء أو العلماء أو المشايخ الكبار، ألا يشدون من أزل المقدسيين حينما يعطونهم دروسا في الأقصى وحينما يتواجدون هناك؟ ألا يرفع هذا من همة الأمة الإسلامية وأهل القدس؟
علماء القدس أنفسهم يقولون لا، علماء القدس.
نعم.
يقولون إن هذا تطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
نحن لا نوافق أبدا، لا شرعا ولا ديانة ولا سياسة، نحن يجب أن نجلس وأن نضع هذه القضايا موضع الحوار. إذا في رأي آخر يخالف هذا الاتفاق العام لعلماء الأمة يأتون، لا يذهبون خلسة ولا يذهبون يعني تحت يعني شعارات يعني مختلفة. نحن أمامنا فتاوى شرعية واضحة أمام موقف سياسي واضح تماما، أن الكيان الصهيوني يزداد صلفا، يزداد احتلالا للأرض، إذاء للإنسان المقدسي والفلسطيني، يزداد في الحفريات، يزداد في التهويد، يزداد في الاستيطان، يزداد في نهب الثروات. حتى إخواننا في غزة حتى الآن هم يسحبون الماء من تحت إخواننا العطشة في غزة، ولا يفعل أحد منهم شيئا، ثم يقول أذهب لزيارة القدس وفلسطين. ويعني فإخواننا في فلسطين، وأنا أحيي في هذه الحلقة وسأحيي دائما المرابطين الشجعان من أبنائنا في القدس الشريف الذين يرابطون حماية المسجد الأقصى. هؤلاء وعلماءهم، اسألوا الشيخ أكرمة واسألوا الشيخ مسارد، كل علماء فلسطين يقولون لا تأتوا تحت الهيمنة والسيطرة الصهيونية.
بارك الله فيكم دكتور. سنتوقف نحن وإياك وأيضا مشاهدين الكرام مع هذا الفاصل الجرافيكي الذي يقدم لنا معلومات عن بعض المعالم المقدسية.
والقصة لا زالت تحكى.
القدس قضية الأمة المركزية. دكتور صلاح، هل لنا أن نمزج بين حديثنا إلى أهل القدس بضرورة التمسك بأراضيهم وبيوتهم وعدم الاستجابة لا إلى دعوات الترغيب ولا إلى الترهيب من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراضيهم، وبذات الوقت أن نخاطب الأمة العربية والإسلامية أن تقف إلى جنبهم؟ يعني أكثر من 60 عاما على النكبة والنكسة الفلسطينية، أيضا قضت عشرات السنوات، ويعني تعب الفلسطينيون وتعب المقادسة من الوقوف وحيدين في هذه القضية. هل أنا أوجه خطابا يدعو الطرف الأول إلى الثبات ويدعو الطرف الثاني إلى تقديم الدعم والنصرة؟
الحقيقة أراد الله لكم يا أهلنا وإخواننا في أرضنا في القدس فلسطين، أراد الله لكم عزا وشرفا وكرامة أن تأتوا في هذا الظرف العصيب، ولا شك أن الأجر يكون على قدر المشقة. أنتم تواجهون قوة ظالمة باغية طاغية تدعم من العالم الغربي كله، لكن أنتم لكم الله جل في علاه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، يتولاكم الله عز وجل، لكن رابطوا وقتلاكم شهداء وجرحاكم مأجورون بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى، وأصحاؤكم يستمرون في الرباط وفي الحماية بإذن الله تبارك وتعالى. فلكم منا غاية الحب وغاية الود، ونحن والله نعد أنفسنا بالليل والنهار لكي نلتحق في ركب هؤلاء الشرفاء من أمثالكم الذين سبقوا، وسيظل لكم هذا السبق بإذن الله دائما. وأقول لأمتي العربية والإسلامية، كفى صمتا وكفى خذلانا وكفى تخذيلا لإخواننا في غزة وهذه الأرض المقدسة. أنا أدعو كل إمام، كل إمام في مكان يجعل خطبة شهرية مرة في الشهر ليس كثيرا والله لأجل المسجد الأقصى. أدعو كل بيت أن يعلق صورة القدس وفلسطين والمسجد الأقصى في بيته. أدعو الشباب أن دائما يدخلون إلى حارات القدس ويشوفوا الجمال المقدسي في الأرض التي لم تشوه، في شجرة الزيتون، في الأبواب الجميلة، في المسجد الأقصى تحفة فنية رائعة جدا فيها من الجلال والرونق الرائع جدا ما يجعل قلب الإنسان يتعلق بكل ذرة من ذرات المسجد الأقصى والقدس الشريف.
طيب في حديثنا دكتور عن نصرة فلسطين، أنت أصلت لنا شرعا ووطنيا بعدم جواز زيارة القدس تحت مظلة تأشيرة سياحة من السفارات الصهيونية في العالم. ماذا عن دخول رؤوس الأموال دون الأشخاص؟ يعني إذا كانت هنالك بعض الأراضي أو البيوت التي تباع يشتريها مسلمون ويشتريها عرب ليحافظوا على هذه الهوية الإسلامية العربية، هل تؤيدون ذلك؟
نحن ندعو بشدة إلى شراء أرض وقفية في الأرض المقدسة.
أرض وقفية
توقف. أرض وقفية توقف يعني هذه الأرض. وأدعو أيضا إلى أن توجد صناديق لأي واحد يهدم بيته أو يطالب بضرائب شديدة لأجل أن يمل ويذهب ويترك هذه الأرض للصهاينة يحتلونها ويتملكونها بالقوانين الظالمة والقرارات التي تصدر بالجملة دائما. أدعو إلى مواجهة سياسية لهؤلاء الصهاينة الذين يشوهون هذه الأرض. أنا أدعو المحامين ورجال الآثار المسلمين إن هم ينشطوا في القضايا الدولية عما يفعله هؤلاء الصهاينة، سواء بالإنسان الفلسطيني أو الأرض الفلسطينية، الإنسان المقدسي أو الأرض المقدسية، المسجد الأقصى أو زوار وعمار المسجد الأقصى. أدعو إلى رفع قضايا ضد هؤلاء الصهاينة، لكن ضخ الأموال في هذه المنطقة. وأنا أدعو الملك محمد الخامس الذي يشرف على صندوق القدس، أدعو وبقوة إلى أن يتولى مهامه التي سيسأله الله تبارك وتعالى عنها. أدعو الملك عبد الله ملك الأردن إلى أن يتحمل مسؤوليته أمام هذا التهويد للقدس، أمام إهانة الإنسان المقدسي. أنا قلبي يتقطع عندما أرى أرجل الصهاينة فوق رقاب ورؤوس أبنائنا، والأم تقف تبكي وهي ترى ابنها، ده ابن ده اللي بيدسوا عليه برجليهم هؤلاء الصهاينة. أي قهر وأي إذلال.
طيب ماذا يمكن أن يفعلوا سواء يعني الملك ملك المغرب أو ملك الأردن أو غيرهم من المسلمين، ماذا يمكن أن يفعلوا حقيقة دكتور؟
أنا أصدرت بيانا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دعوت الأنظمة العربية الثلاثة التي دخلت في معاهدة صلح مع الصهاينة، أسلو من ناحية الفلسطينيين، كامب ديفيد من ناحية المصريين، وادي عربة في إلى إنهاء هذه المعاهدة تماما. وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إحنا الآن وضعنا أفضل بكثير جدا من هذه الأيام السوداء التي تمت في غمضة عين هذه الاتفاقات الباهتة الظالمة التي أضرت بالقضية الفلسطينية أضرارا بالغة. أدعو أيضا الوزراء الخارجية العرب والحكام العرب إلى سحب المبادرة العربية. أدعو بعد هذه الانتهاكات التي صارت يومية على أرض القدس وعلى المسجد الأقصى، أدعو إلى اجتماع عاجل للرؤساء الدول العربية. وهذه المرة لا نريد يعني كلاما، وعدوا بتقديم مليار جنيه لإعمار القدس وليس فقط مليار الذي وعد به أهل غزة، وأيضا لم يحدث شيء. أقول يعني يجب أن يكون في أموال لرعاية العلماء وشباب العلماء المقدسيين يتفرغوا ياخذوا ماجستير ودكتوراه في التخصصات المختلفة، لأن في حالة تدمير هؤلاء يعاملون من الكيان الصهيوني، لا هم يعني
مواطنين صهيوني لا يأخذوا الحقوق المدنية،
يأخذوا حقوق المدنية من الكيان الصهيوني، ولا هم يعني فلسطينيين واخدين حقهم كفلسطينيين.
صحيح.
يعني دولت كده على الأعراف يعني زي اللي عايش بدون صحيح. أي جنسية ولا أي شيء،
أعانهم الله.
فإخواننا لابد أن يوفروا لهم منح دراسية، كل واحد يعتبر أن زي ما بيعمل منح دراسية بمليار واثنين وثلاثة في الدول الخليج، هنا عندنا في مصر المنح الدراسية تزيد عن 850 مليون جنيه سنويا. لو احنا وصلناهم لمليار وخدنا إخواننا المقدسيين بشكل خاص، إخواننا في فلسطين نعملهم منح دراسية من عندنا، والله ما هذا بكثير، هذا في بركة ونور لبلدنا.
نعم.
فأنا أدعو إلى يعني زيادة المنح الدراسية وتبني صناعة العلماء في التخصصات العلمية والشرعية. طيب. معا هذه، وإذا لم يفعل المؤسسات المدنية غير الحكومية، أدعوكم وأسألكم بالله سبحانه وتعالى، أهل القدس أهل فلسطين أهل غزة يستحقوا أربعة مصارف من الزكاة.
تسمح لي عفوا دكتور. نعم. لحساسية وأهمية الموضوع أتوسع مع فضيلتكم بعد الفاصل فيه هذا النداء الموجه للمؤسسات غير الحكومية.
نعم.
ماذا يمكن أن تنصر أهل القدس تحديدا بهذه النقاط الأربعة؟ من بعد إذن فضيلتكم نقف مشاهدينا الكرام مع فاصل أخير ونعود مع لنكمل مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونحيي أيضا الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية حفظها الله. دكتور، كنت توجه نداء إلى المؤسسات غير الحكومية، إلى أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب الشركات، أصحاب الجامعات، بدعم المقدسيين من أربع زوايا، فنرجو منكم التوضيح بتفاصيلها.
إحنا عندنا إذا كانت المؤسسات الحكومية لا تفعل، عندنا جامعات خاصة كثيرة جدا في الدول العربية، فتعمل منح بالتعليم المفتوح لإخواننا في القدس، أو حتى يطلعوا ويأتون لإخواننا، لأن هيرجع لبلده هيكون دعامة قوية جدا علمية.
نعم.
في كل التخصصات عندنا المدارس تعمل منح أيضا دراسية، عندنا الجمعيات الخيرية، بقول في أربع مصارف يستحقها إخواننا في فلسطين، فهم الفقراء والمساكين، وهم من الغارمين، وهم سهم في سبيل الله، بل هم أقوى سهم في سبيل الله ينطبق عليهم.
نعم.
لأنهم مجاهدون محتسبون مرابطون مقدسيون يحمون المسجد الأقصى، وإخواننا في غزة مقاومون.
نعم.
للصهاينة والرباط، هناك جزء من النفس الذي يتنفسه الإنسان.
نعم.
الفلسطيني، فهؤلاء مرابطون، هؤلاء فقراء، هؤلاء مساكين، هؤلاء غارمون، غرموا الكثير. وأنا أدعو إلى هذا التبرع ليس فقط للجانب الإنساني، ولكن أدعو إلى الدعم، المقاومة المسلحة ضد الصهاينة في أي مكان في الأرض الفلسطينية، وهذا واجب شرعي، والفتاوى لم تكن تخرج عن هذا. كل الفتاوى التي خرجت قبل السلام المزعوم، قبل أن يكون ضغط على العلماء بهذه الصورة الرديئة التي حدثت يعني في الفترات الأخيرة، أقول كلها كانت تدعو إلى الدعم بكل أنواعه. ويعني هذا الأمر حقيقة جد ضروري بالنسبة لإخواننا. المال عصب الآن في يعني حياة أي إنسان، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام الحياة، فضروري أن هذه المؤسسات تخصص جزءا أساسيا. أنا أعتقد أن هذه المؤسسات أيضا التعليمية، النوادي الشباب، لو يعملوا فريق باسم القدس والجائزة بتاعته تروح إلى يعني إخواننا المرابطين في القدس.
نعم.
فريق كرة، فريق فرق إنشاد باسم القدس،
يعني وكأنها
تغني القدس، وبريته يتعمل
دعوة منك دكتور إلى إحياء القدس في جميع الفعاليات الشعبية.
بالضبط. وأنا يعني أريد أن أبشر أننا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أول مؤتمر سنقوم به سيكون عن القدس بإذن الله تبارك وتعالى، وهو يأتي مع مناسبة في ربيع الأول، مع مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يناير 2013.
نعم.
بإذن الله عز وجل.
نعم.
وسيكون هذا بإذن الله بحضور فخامة الرئيس محمد مرسي، ويعني الرئيس الشرفي وفضيلة الإمام الأكبر، كنت عنده في زيارة لعرض هذا الموضوع عليه ووافق مشكورا. نعم. ووزير الأوقاف المصري، ويأتي له وزراء الأوقاف من العالم العربي الإسلامي لكي.
نعم.
تتحمل المؤسسات الدينية مسؤوليتها العملية، وإحنا عندنا إصرار هذه المرة ألا نصدر توصيات نظرية، نريدها إن شاء الله توصيات عملية.
جميل.
وتعمل أمانة لتنفيذ هذه التوصيات بإذن الله تعالى.
نعم. إحنا اعتدنا مع مشاهدين الكرام دكتور صلاح الدين أن نقف في ثلاثة محاور: التأصيل الشرعي والتنزيل على أرض الواقع، والآن إلى محورنا الأخير وهو التفعيل. هنالك مشروع عملي اعتاد المشاهدون أن يعني ترشدهم إليه، فما هو مشروعنا لهذه الحلقة؟
هذه الحلقة أنا ذكرت عدد من المشاريع حقيقة. نعم. دخلنا في التفعيل من الباب الواسع كما يقال.
جميل.
وذكرنا عددا من هذه الجوانب العملية، فأنا أدعو الشباب على الإنترنت أن يقوموا برحلة كما توجد رحلة الآن إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام.
نعم.
والمسجد النبوي، أن يعملوا رحلة على الإنترنت مستمرة إلى حارات وشوارع ومقدسات ومساجد وكنائس مدينة القدس، يشوفوا هذه المدينة ويتملى كده فيها، ويعمل الحلم الكبير، ويكتب كده: حلمي الكبير تحرير المسجد الأقصى. وأنا كاتب مقال بعنوان: مفارقات بين الحلم الكبير والصغير. فأنا عايز كل واحد يبقى عنده هذا الحلم الكبير ويعيش به ويتمناه، ويعد نفسه وهو بياكل أكل صحي، بيتريض عشان يروح يحرر المسجد الأقصى، بيعمل علاقات عشان يكسب أنصار للمسجد الأقصى. وأرجو أيضا يعني الانضمام إلى حركة أمناء الأقصى التي أشرف بتأسيسها مع خيرة شباب وفتيات أبناء هذه الأمة من مصر وغيرها، الانضمام لهذه الحركة في واجبات عملية موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، نكتب حركة أمناء الأقصى، في واجبات عملية كثيرة جدا أرجو إن شاء الله الالتزام بها. وبعدين رحلات إلى غزة، رحلات إلى الأماكن القريبة إلى الفلسطين والأرض المقدسة. يعني تروح الأردن يبقى لازم تزور منطقة الأغوار لترى بعينيك يعني هذه الأرض أمامك التي يحتلها هؤلاء، وتكون قريب جدا من هذه المنطقة المقدسة. وأنا عندما ذهبت شعرت أن قلبي يكاد يعني يختطف، وشعرت بتعلق أكثر عندما رأيت بعيني، وقفت على الشاطئ البحر الميت ونظرت بعيني إلى هذه المحتلات الصهيونية التي تحتل أرضنا.
نعم.
ودعوت الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض وعلى حافة البحر وعلى هذه الأرض الرملية أن يعينني الله سبحانه وتعالى لإعداد جيش يعني لتحرير هذه الأرض التي كنت أراها كأنها تئن وتنادينا، أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم يا طلاب العلم، يا أهل العلم، يا ملح البلد؟ من يصلح الملح إذا الملح فسد؟
نعم دكتور، نحن في الختام لكن في أقل من دقيقة، قد يعني يقول شخص حين يستمع إلى هذا الكلام الطيب من فضيلتكم، الدعوة إلى وقف معاهدات السلام، الدعوة إلى إطلاق جيوش نحو فلسطين، أن هذا الكلام غير منطقي في هذا الزمان.
ما هو غير منطقي؟ يعني سيراه الناس واقعا. الإنسان لابد أن يحلم، وأن يحلم شيء كبير ثم يبدأ يعمل سيجد الكثير جدا. لم يكن أحد يتخيل أن يمشي حسن مبارك من كرسي، ولا القذافي ولا بن علي ولا علي عبد الله فاسد ولا جزار الأسد، لن يعني يصل الإنسان إلى ما يريد حتى يتمنى شيئا أكبر مما يتخيل أنه في إمكانه.
نعم.
ذلك لأن هذه القضية لا نعمل فيها في عالم الشهادة في الأرض بإمكانتنا، ولكن نحن نعمل مع
نعم.
علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي ذكر نفسه في سورة الحشر كما قال سبحانه ذكر 90 مرة، فهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. الله هو الذي سيخرجهم عن طريقنا. لو بنفكر في إرادتنا وإمكانتنا بمقاييس عالم الشهادة لن نصل إلى شيء. لكن لما نفكر في قوة الملك التي لا تقهر وقوة المنهج الذي لا تغير، لما نفكر في صلاح الدين الأيوبي وهو يفكر في تحرير المسجد الأقصى بعد كل المآسي اللي حصلت أكثر مما يجري الآن، ما كنا أبدا لننتصر في حطين ولا في عين جالوت ولا في غيرها. سننتصر بإرادة إسلامية عربية إنسانية بإذن الله تبارك وتعالى، وما يراه الناس خيالا وغير واقعي سنراه غدا واقعيا بإذن الله تعالى.
وهكذا كانت بداية كثير من الأمور الناجحة في تاريخنا الإسلامي بدعوات صادقة وأعمال خالصة، كما كانت بداية الإسلام مستهجنة في البداية. الآن فضل الله اسمه محمد صلى الله عليه وسلم هو الأكثر انتشارا على صعيد العالم أجمع. نشكر الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأيضا في رابطة علماء أهل السنة الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان، نور الله قلبكم ودربكم لمرافقتنا في حلقتنا في مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما أنتم مشاهدين الكرام، نرجو الله لكم كل الخير، تابعونا في حلقة جديدة بإذن الله. نستودعكم في حفظ الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
يا مسرى حبي وحبيبي، ما كنا نشرق لتغيبي، لن نخرج يوما أقمارا إلا وضياك لنا شمس. شهداء سنحيا يحدونا فجر، وسنطلع الزيتونا، والأرض إلهي باركها، الدم يرويها والنفس.
لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر العصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
والقصة